السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في مناقشة السموم التي بثها هذا الرجل الملقب ببابا الفاتيكان، وقد تناولنا فيما سبق التعليق العام على الحدث وتداعياته، وتناولنا مناقشة أول فرية افتراها، وهي زعمه أن الإسلام يخالف العقل، والفرية الثانية هي زعم أن الإسلام انتشر بحد السيف. أذكر هاتين الفريتين متداخلتين، حيث أنه ذكر على لسان الرجل الذي استعار الحوار منه الإمبراطور مانويل الثاني، الذي قال لمحاوره أرني شيئا جديدا أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، قال لم تجد إلا كل شرير وخبيث مثل أن ينشر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف. أيعلق بندكت على ذلك بقوله: ولا شك أن الإمبراطور يعرف أن الذي معه حجة العقل لم يكن ليحتاج أن يفرض هذا بالسيف. هذه الفرية قديمة جدا، وقد قدمنا في أول الكلام كيف أن وثيقة الفاتيكان الصادرة عام 1970 لسبب أو لآخر كانت قد تراجعت عن كل هذه الأباطيل، ومنها أن الإسلام انتصر بحد السيف، وذكرت أن مفهوم الجهاد يتقارب مع مفهوم الحرب المقدسة في النصرانية وليست في إبادة للشعوب المخالفة كما في اليهودية، وذكرت أن في الحروب الصليبية لم يكن المسلمون هم الذين ارتكبوا أبشع المجازر، وبينا أن المسلمين لم يرتكبوا مجازر أصلا، وإنما كانت هذه من نصيب الصليبيين. عاد هذا الرجل يكرر هذه الفرية المتكررة، وهنا لابد من توضيح عدة نقاط. الأول أن حينما يتكلمون عن الإسلام انتشر بحد السيف، قد يصفون الواقع، واقع الدين الإسلامي على ما هو عليه، ثم يعتبرون هذا ذم، وقد يتزيدون، وهذا في قضية الجهاد، في قضية المرأة، يعني عندما يهاجمون تشريع الإسلام في شأن المرأة يذكرون أمور بلا شك موجودة في الإسلام، من وجوب حجاب المرأة، من عدم جواز جمع المرأة بين عدة أزواج، من أن المرأة في الميراث على النصف من الرجل، ويزيدون أمور من وحي خيالهم أو من أباطيلهم، كما اعترفت وثيقة الفاتيكان التي سبقت الإشارة إليه. هذا حينما يتكلمون عن الجهاد في الإسلام وأن الإسلام انتشر بحد السيف، قد ينطوي كلامهم على بعض الحقائق، من أن بالفعل كان هناك جهاد في الإسلام، وأن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها عن طريق هذه الجيوش الجرارة التي فتحت الدنيا، وقد هذه كلها حقائق، وقد يضيفون إلى ذلك أكاذيب من نوعية أن الناس أجبروا على اعتناق الدين، وأنه الذين دخلوا في الدين بالإكراه، ومن نسبة مجازر وهمية لم تحصل أن المسلمين قد قاموا بها. فإذا يبقى هنا أن الكلام غالبا ما يكون أنهم يذمون الحق ويضيفون إليه أنواعا من الباطل، ويذمون الحق لأنهم مخالف لهم تماما، كما في كل جزئيات النقاش هو مخالف لك، أنت تقول أن الله واحد، وهو يقول أن الله ثالث ثلاثة. إذن عنده كلمة الله واحد دي مذمومة فبيذمها، ولكن هو يعرف أن هذا الذم يعني كل من تفكر وتدبر سيجد أن أنهم هم الأولى بالذم. يبتدي يقول الإله الواحد ده ليس هو الذي في السماء، كما اعترفت وثيقة الفاتيكان أيضا أن أنهم كانوا يحرفون ويكذبون ويقولون أن الله عند المسلمين اسم لوثن كان يعبده محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ولك كان بيدعو الإله واحد ولكن وثن، وهكذا. فهذه القضية الأولى التي ينبغي الانتباه إليه. هناك بعض أكاذيب موجودة في هذا الموضوع لابد من تجليتها وبيان أنها لم تحصل. يبقى الأجزاء التي هي من دين الله فعلا، هل من المناسب أن يكون هذا هو موضوع النقاش والجدال بيننا وبين هؤلاء القوم؟ دي القضية، لأن أنهم دايما يفرون من مناقشة العقيدة ويتكلم في الشريعة، مع أنه باتفاق العقلاء الشريعة فرع على العقيدة. أنت عايز تتكلم بالعقل، هو العقل بيقول كده، العقل بيقول لو أمنت أن الوحي ده من عند الله يبقى كيف يتسنى لك وأنت المخلوق العاجز الضعيف تقيس الشرع الآتي من عند الله بعقلك، وعقلك محدود، أن العقل محدود بقدراته ومحدود بدرجة أكبر بحواسه، لأن الحواس هي طريق إدراك العقل. وكم من الأفكار قامت الدنيا من أجلها وضحي بالأموال والأنفس من أجلها ثم تراجع أصحابها عنها. يبقى إذن القضية إذا العقل بيقول لك أنك لو آمنت بأن هذا وحي من عند الله فيجب أن تسلم له، وأن ده الفرق الجوهري بين التسليم عند المسلمين والتسليم عند النصارى. النصارى بيقول لك سلم لعقيدة أنت مش مصدق بيها، يقول لهم الأناجيل متعارضة، يقول له يعني أنت مؤمن يبقى لا تتشكك في الإنجيل، يقول لهم هذا الكلام متضارب كيف يكون عندها، يقول له أنت مؤمن لا تتشكك في، وكيف يكون إله وإنسان، لا أنت مؤمن لا تتشكك، وهكذا. ما الذي جعله مؤمنا أصلا؟ هذه القضية. وبعدين ده بيبقى تناقضات مستحيل، ده لو كان هو آمن بناء على حجج ثم اكتشف تناقضات حقيقية إذن إيمانه باطل. لكن فهذه القضية. أما التشريع فعندنا وعندهم فرع على العقيدة. تقول له أنت ليه عندك كذا؟ طبعا هو عندهم يقول لك رسالة بولس. طب ومن أين كان لبولس أن يحلل ويحرم؟ يقول لك هو كان رسول من قبل عيسى عليه السلام. طب أنت جعلت بولس يحل ويحرم؟ ما نحن نتكلم على دين الله تبارك وتعالى. فإذا لا مجال لمناقشة الشرائع إذا كان في أصحاب ديانات تنتسب إلى الله عز وجل. يبقى تحقيق النسبة أولا ثم يأتي التسليم للشرع، وده الجواب الأولي اللي يغنيك عن الخوض في تفاصيل مسألة هل الإسلام انتشر بحد السيف، مسألة المرأة في الإسلام، الطلاق في الإسلام، تعدد الزوجات في الإسلام إلى آخره. القضية إذا كان هذا من عند الله فهو الحق، وإلا فلا. يبقى هذه القضية، فأثبت أولا أن اللي أنت الذي عندك هو من عند الله وابني عليه، وأنا أثبت أن الذي عندي من عند الله ونبني عليه. إذن ليست التشريعات مجال مفاصلة بين أتباع الملل المختلفة، وإنما العقائد في الله والكتاب والرسول هي الأصل الذي ينبغي أن تنبني عليه المناقشة. الأمر الآخر، احنا هنا بنقول القضية فيها أكاذيب وفيها حقائق. الحقائق الموجودة فيها ليست موضوع نقاش نحن نسلم بها، وغير خاضعة للتفاوض ولا النقاش ولا إعادة التقييم. القضايا التشريعية الموجودة عندنا احنا بس نقوله هو بيقول بالعقل، خلاص احنا نتكلم بالعقل، بالعقل ننظر من هو الذي على هدى ومن هو على ضلال. التشريعات غير قابلة لا للنقاش ولا الجدال ولا إعادة التقييم ولا غير هذا، لأنه إن كان إنسان عاقل يقر إن كان دي من عند الله فيجب التسليم بها، وإن لم تكن فهي خاضعة للأخذ والرد ونحو هذا. يبقى ده يغنينا عن هذا كله. النقطة الثالثة، أنه يتصور مثلا جدلا من يعني إنسان أو من صاحب مذهب ليس كمذهبك. يعني مثلا العلمانية المعاصرة لما تتكلم على إن الإسلام قيد المرأة كلام من حيث الشكل هم يقولونه لأنهم يعتقدون غير عقيدة الإسلام في قضية المرأة. يبقى إذن بالفعل هم لديهم إن المرأة حرة في نفسها، حرة في ملبسها، حرة في جسدها، وبالتالي بينافح عن هذا وبيوجه لك تهمة وشايفين إن ده هو الحق وإن ده هو الصحيح والصواب، وبيوجه لك تهمة دينكم ليس فيه هذا الحق بل فيه ما يضاد. إذن القضية من حيث الشكل ليس فيها تناقض، إنه آمن بفكرة ومع بطلانها وبينقض ضدها. لكن العجيب لو إنسان بيؤمن بفكرة ثم ينقض مثلها عند غيره، وذي الآفة الرئيسية، بل ينقض أضعاف أضعافها. وكل التهم اللي بيقولها هذا الرجل هي من هذا النوع، بيقول لنا أين العقل عندكم؟ قلنا إحنا ما بنقولش لحد تعالى لابد أن تؤمن لأن الإيمان هو الإيمان، ولأنك لابد بأنك مؤمن فلابد أن تظل مؤمنة، وبما إلى غير ذلك من الحلقات. وإحنا بنقول للناس نبتدي معاهم من الأصل، أنت مخلوق أم خلقت نفسك؟ من الذي خلقك؟ الخالق عرفك بنفسه؟ أرسل لك رسل؟ الرسل مدعمين بآيات أم لا؟ رسالة أقر بمبدأ الربوبية، مبدأ الرسالة، النظر في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أدلتها، هذا الذي نفعله مع الناس في هذه القائمة. ما فيش أي معاندة ولا مكابرة العقل. قل له بعد كده جزما إذا وجدت شيء يناقض العقل مناقضة تامة يبقى ده لا يمكن أن يكون من عند الله. لو وجدت شيء أنت مش قادر تفهمه، فرق كبير بين الاثنين، فاعلم أن الله عليم حكيم خبير. يبقى مساحة سيطرة الوحي على العقل كما في الإسلام هو أن العقل الذي دلك على أن هذا من عند الله يسلم لأمر الله، ويسلم لأمر الله تبقى حاجة غمضة عليه مش حاجة متناقضة، لأن حاجة متناقضة مش ممكن تبقى من عند الله عز وجل. ومع ذلك بقي العقل الإسلامي في غاية النشاط. العقل الإسلامي أخرج علم أصول الفقه، العلم ده أصول الشرعية إيه؟ إشارات. علم مصطلح الحديث أصول الشرعية إشارات. كل هذه العلوم أخرجها العقل الإسلامي. العقل الإسلامي نضج تام في ظل الشريعة الإسلامية، وأخرج أمور الغرب بيضطر الآن يدرس علم أصول الفقه عشان يضبط نصوص قوانينه. وأصول الفقه هذه يضعها علماء المسلمين ليستعينوا بها على ضبط أصول الشريعة، إلى غير هذا من العلوم، نتيجة غير العلوم التجريبية التي أشرنا إليها في الكلام. إذن هذا العلاقة بين العقل والشرع والوحي عند المسلمين. ممكن واحد يقول لك لا، حتى القدر الغامض ده التجريبيين اللي يقول لك ما تخليش الوحي يثبت شيء لم يثبته العقل، دول التجريبيين الملحدين. ممكن التجريبيين بينقض على أصحاب الأديان عموما أنهم بيصدقوا بمبدأ حاجة اسمها وحي، وبيثبتوا أمور من غير طريق العقل، وتبقى دي نقطة نزاع بين أصحاب الأديان حتى المسلمين وغيرهم وبين هؤلاء العلماء التجريبيين. لكن ينفع تكون نقطة خلاف بين الإسلام والنصرانية اللي عندهم أن الإله نزل والتحم ببطن أنثى، والإله والد وولد، والإله واحد وثلاثة، والإله هو وعيسى عليه السلام إنسان وابن إله وإله في آن واحد، ومن نسل داود في نفس الوقت، إلى غير هذه السلسلة من التعارضات، وكلها لا إجابة عليها إلا التسليم. التسليم لماذا؟ ينفع هؤلاء هم اللي يقولوا لنا أين العقل عندكم؟ ده هذا من يعني غياب العقل، يعني من استكمال غياب العقل عندنا. نفس القضية ينفع اليهود اللي عندهم في كتابهم إلى الآن الوجود الجهاد، ولكن بصورة الاستئصال الاعداء والاباده الجماعيه يجي يقولوا للمسلمين انتوا اتشرتوا بحد السيف، طب ما انت عندك. وكذا النصارى يؤمنون بالعهد القديم ناهيك عن واقعهم في العهد الجديد. اذا المساله من اين جاء هذه، يعني هذه الفريه، من الذي من حقه ان يوجهها، ولماذا ندافع نحن مع ان الخصم اكثر تطرفا؟ لو سمي هذا تطرف، لو سمي الجهاد الاسلامي استخدام للعنف، لو سمي الجهاد الاسلامي انتشار بحد السيف، لو سمي اي مسمى، فاليهود والنصارى اولى بذلك. ودي قضية لا يعني ينتبه لها كثير من الناس. فاذا الموضوع القضية فاشلة من اساسها، القضية من اساسها فاشلة تماما. لا من جهة ان مش هو ده موضوع الحوار، لو عايز يعمل حوار اديان. والامر الثاني ان الجزئية دي بالذات هم فيها لو سمي ما عند المسلمين تطرفا كما يقولون، هم فيها اشد تطرفا. سيفر هو الى النصراني، طب ويقول العهد الجديد فيه من ضربك على خدك الايمن فاذن له خدك الايسر. طب والعهد القديم اليس وحي؟ الستم تؤمنون به؟ اذا هو الواقع في تناقض يحله قبل ما يجي يناقشنا، يعني يحل التناقض الداخلي ده، كل سطر من كلامه بينقض السطر الاخر. وهكذا كتبه. ومع ذلك نحن نضطر الى الاجابة، بعد ما قلنا انه لا يلزمنا الاجابة، لا يلزمنا الاجابة من جهة ان ده مش هو موضوع النقاش، لا يلزمنا الاجابة من جهة ان هم اشد تطرفا لو كان هذا تطرفا، ولكن يبقى ان الاسلام ليس كالنصراني وليس كاليهودية ديانات محرفة مبدلة الاتباع يسمع الكلام من هنا ويخرجه من هنا، ولكن نحن نريد سلامة القلوب. فالإجابة دي مش موجهة له ولا لغيره، الإجابة دي موجهة للمسلمين يعرفوا حقيقة دينهم، لأن هو لا يلزمنا إجابته. احنا بيننا وبينه حاجة واحدة فقط، أسلم تسلم. والقضية الوحيدة اللي بيننا وبينه وبين جميع كفار الأرض، الإسلام حق أم باطل؟ وما سوى ذلك، الاسلام انتشر بحد السيف، الاسلام حجب المرأة، الاسلام جاب تعدد زوجات، الاسلام حقق عدالة اجتماعية، الاسلام لم يحقق العدالة الاجتماعية كما يزعمون، اي شيء اخر لا مجال للكلام فيه. احنا نتكلم هذا من عند الله ام لا فقط، والذي معه من عند الله ام لا. هو ابتداء بيعترف انه لما بيقول كلمة مسيحية عارف انها عورة لوحدها المسيحية بتاعته، فلازم يسندها بالفلسفة الإغريقية، وكلاهما أبطل من الآخر. يبقى إذا أنت رجل لا أنت عارف أنت يهودي ولا نصراني ولا فلسفي، وكل منهم يعارض الآخر، جاي تناقشنا احنا؟ طب ما اثبت على قول عشان لما نيجي نتناقش نعرف أنت من بتوع دمروا أعداءكم وأبيدوا مخالفيكم واقتلوا الذكور وابقروا بطون الإناث، ولا من بتوع باركوا على أعدائكم وصلوا لمخالفيكم. ما نعرف الأول أنت من دول ولا من دول، كتابك المقدس في دي وفي دي، أنه واحدة فيهم أنت هتختارها عشان نناقشك عليها؟ إذن ما فيش موضوع نقاش مع أمثال هؤلاء، لا في هذه القضية لا في غيرها. ولكن كما ذكرنا نحن نتكلم مع أبناء هذا الدين. هذه الفرية قديمة كما ذكرنا، وهم تولوا في ما أشرنا إليه التراجع عنها في فترة من الفترات، وبعدين جاي هذا الرجل يرجع إليها تاني، وأجاب عليها العلماء عبر يعني كتابات كثيرة. من أفضل الكتب في الرد على شبهات النصارى كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب. وكعادة النصارى وكعادة كل مبطل يستأسد في الملاعب الخاوية، وده من عجيب أمرهم. ألا أدري هؤلاء القوم كيف يفكرون، من عجيب أمرهم إن يعني أحد كبرائهم راهبهم الأكبر أو باباهم في استراليا قام وقال إن انظروا المظاهرات التي قامت في العالم الإسلامي دليل على صحة وجهة نظر البابا في أن المسلمين لا يواجهون الحج بالحج. طب هل أنت جيت مثلا لأحد وقلت أنا أريد المناقشة عشان راح وقام عامل مظاهرة؟ أنت رحت في أتباعك وفي حجرة مغلقة وتحصنت من وراء جذر وتكلمت، والناس لا يملكون أن يوصلوا أصواتهم إليك. وأن كان فعلا احنا نرى أن المظاهرات بتظهرنا مظهر غير مظهرنا احنا ممكن، ولكن الجواب عند هذا يقول لهم شوفوا احنا قلنا حجة، هو قال حجة، ده هو قال كلام مكون من 17 سطر كل سطر ينقض التاني، ولم يترك لأحد جوابا عليه، هو ما قالش ما سابش حد يجاوب. والناس طلعت اعترضت في المظاهرة، ده يقولك ده دليل على اللي احنا بنقوله. فهو عادتهم دائما يلعبون في الملاعب الصاغرة، مش عايز حد يرد عليه، يقولك حوار من طرف واحد وهو يعني يفرضه اما بالقوة واما بغيرها واما ينسحب. هذا الكتاب كان في بداية موجات التبشير، ذهب مبشر الى بلاد البحرين وألف كتاب ودفعوا الى اميرها لكي ويطلب المناظرة مع علماء المسلمين. شوف الدرجة بقى احيانا. يعني الامير دفع الكتاب للعلماء فقالوا ما لنا قدرة على الاجابة على هذه الشبهات، فيعني اشتد الكرب على الامير، فنصحه بعضهم بان يعني في النجد حيث تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب من يستطيع أن يجيب على هذه الشبهات، فاتفق لأمير البحرين آنذاك الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد بن ناصر، فدفع إليه كتاب المبشر، فرد عليه الشيخ بأجوبة شافية، فجاء المبشر يزهو في موعد اللي ضربه للأمير، وهو شبه واثق أن الملعب هنا خال، فدفع إليه الأمير الجواب فقرأه الرجل وقال هذا علم لا يأتي من بلادكم وإنما أتاكم من بلاد نجد. إذن هو عارف أن الكافين يتكلم، فإذن هذه القضية يعني أن هو مش مسألة طلب حق ولا حجة، هم بيبقوا عارفين الحق وعارفين الباطل وعايز ينشر الباطل ليبقى رأسا على الناس، وبعدين بيختار الأماكن، فهو يتكلم في مكان ما فيش فيه مناظر أو يتكلم في غرفة مغلقة والكلام يطلع يعني بقصد أو بغير قصد، يقول لك انتوا ما ردتوش ليه المسلمين عملوا مظاهرات ما ردوش ليه؟ طيب هو طلب المناظرة من أحد، راضية بمناظرة معه، ولو عملوا مناظرة يقول لك ده هو المناظرة اللي هو استعارها، مناظرة بين الامبراطور العالم منول الثاني على حد تعبيره وبين رجل فارسي مثقف. وانت لما تيجي تختار مناظرة تختار المناظر بتاعك، لا انت قول للمسلمين اخرجوا لنا مناظرا، مش انت تختار المناظر. وبعدين ده هو الامبراطور المدعو اللي هو بينقل عنه ده اختار المناظر. طب هذا الرجل ماذا فعل؟ نقل الكلام اللي قاله الامبراطور وما جابش رد هذا المناظر، ده يبدو ان رد هذا المناظر في حد ذاته رغم ان هو مجرد رجل فارسي مثقف انه هو افهم هذا الامبراطور، وما جاب لناش الرد، ما لناش فين الرد اللي رد بيه هذا، يعني كان صمت وهكذا. الحاصل ان هذا الكتاب كان فيه كل الشبهات المعروفة المشهورة. يقول الشيخ عبد العزيز قال النصراني لا سيما حيث أن أكثر حروب الملوك بغير عدل إذ يقاتلون أمما من غير الظالمين لهم، ده كلام العين هذا النصران، وليس لهم ما يتعللون به على محاربتهم سوى الاختلاف في الدين، وهذا ما هو إلا غاية عدم الدين، إذ لا تكون عبادة الله إلا ما يصدر عن إرادة النفس، وأما الإرادة فيتنقاد بالتعليم والإقناع لا بالتهديد والقهر، ومن اضطر لتصديق الدعوة من غير إرادة منه فهو لا يصدقها بل يظهر فقط أنه يصدقها هربا من الشدائد، ومن يلزم غيره بالتسليم له بواسطة التعذيب له فهو بفعله هذا يدل على عدم ما يستدل به على صحة دعوة. يقول الشيخ الجواب وبالله التوفيق، أما حروب ملوك المسلمين بعضهم لبعض في طلب الملك فليس مما نحن فيه، إذ هو من قتال الفتنة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو قتال على الدنيا، وأما القتال الشرعي فهو القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، ولا ريب عند الموافق والمخالف أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بشرع الجهاد وتضمن الأمر به القرآن الذي أنزل عليه، وإنما شرع في المدينة بعد الهجرة إلى المدينة حين اجتمع بها المهاجرون والأنصار، وعند ذلك علم أعداؤه من العرب واليهود أنها كانت لهم دار منعة، فخافوا منهم ما كانوا يحذرون، فرموهم عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب، وكان الله يأمرهم بالصبر والعفو والصفح. ثم إنه تعالى بحكمته أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم. طبعا هم بيستثمروا مرحلية تشريع الجهاد أيام استثمار، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا قال لا إكراه في الدين، وهذا من الجهل أو التجاهل، لأن الآية دي مدنية، الآية دي مدنية، ولكن هو كأن الفكرة الرئيسية موجودة متوارثة لديهم، وهذا حق في ذاته أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يجاهد ولم يبدأ بالقتال لما كان مستضعفا. قال فلما ذهب إلى المدينة وكثر جنده قاتل الناس وفرض دينه بالسيف. طيب أي شيء في هذا؟ يبقى القضية واحدة، إذا كان هذا هو حق فيجب أن ينشر بالسيف، وإذا كان باطل فلا يجوز أن ينشر بالسيف. ثم ألم يسألوا أنفسهم كيف تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزيمة العرب مع أنهم رموه على عن قوس واحدة، وكيف تمكن من هزيمة الفرس والروم في آن واحد، وتمكن أصحابه من القضاء على هاتين الإمبراطوريتين؟ هذا يغفل عنه تماما، ولو إن حصل لهم عشر معشر هذا لعدوا دليل على إلهية من يفعل هذا. هو الدين النصارى كله قائم على كده، إن تجد عيسى عليه السلام قام بمعجزات، هذه دليل على أنه مؤيد من عند الله، عكسوها هم خلوها أنه إله. وبعد كده كل الأحبار والرهبان لهم آيات وكرامات تجعلهم يجعلونهم أربابا من دون الله، ويسألون مولد ماري جرجس والقديسين وكل هؤلاء، والأديرة اللي هي فيها عظام القديسين الذين حرقهم الكاثوليك في إبان الحرب بين الكاثوليك والأرثوذكس، هنا في عندهم أديرة يذهبون إليها يطلبون منها البركة والاستشفاء، ليه؟ يقول لك فيها عظام القديسين اللي الكاثوليك رموهم في الزيت المغلي قبل الفتح الإسلامي لمصر. كل هذا الآن يبقى مين اللي هم ربما قصدهم إن حد يستيف حاجة، أما الزيت المغلي دي أمور ما فيهاش مشكلة، إن هم ده تاريخ ثابت، إن مش إحنا اللي بنقوله. وبعض المؤرخين بيقول أن النصارى لم يقاوموا الفتح الإسلامي لمصر لأنهم كانوا عايزين يتخلصوا من الرومان. أيا ما يكن، نفترض أن الكلام ده صحيح، إذن كان المسلمون أكثر عدلا مع نصارى الأرثوذكس من الرومان، وده واقع عبر التاريخ وسيأتي يعني نماذج له. الحاصل أن مراحل تشريع الجهاد هذا هو عين الحكمة والعقل. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحاب رسالة عايزين يوصلوها، مش عايزين ملك ولا جاه. الملك أو الجاه ممكن أصحاب الملك يتسرعوا يتعجلوا لأنه عايز ملك، أما أصحاب الرسالة يفعل ما يخدم الرسالة وفقط. فإذا كان خدمة الرسالة أنه يكف خدمتها أنه يضحي بنفسه وماله، يضحي بنفسه وماله. ده لو كان العكس كان هم ممكن يقولوا، لو كان المسلمين قاتلوا في مكة ثم لما ذهبوا إلى المدينة استكانوا، كان ممكن يقولك لما كانوا مستضعفين قاتلوا من أجل الملك، فلما ملكوا جلسوا. لكن الأمر كان العكس، لما صارت لهم دولة تركوه، لما صار لهم وطن هجروه، وهجروا إلى ماذا؟ يفتحوا المدائن ويتركوها، وهكذا. هذا كان الحاصل. فيقول كان في أول الأمر أمرهم بالصبر من أجل مصلحة الدعوة. قال ثم إنه تعالى بحكمته أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، فكان محرما ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. وإذا كان القتال عن أمر الله وشرعه كان القيام به من أكبر الفضائل. هي هذه القضية، احنا بنقول القرآن وحي من عند الله، ما تناقشنيش في تفاصيله، اثبت هذه القضيات اثبتها تنفيها وكل ما جاء بعد ذلك فرع عليه. يقول كان القيام به من أكبر الفضائل وأعظم الوسائل لما فيه من بذل النفوس والأموال في مرضات الله، وما كان عن أمر الله فهو على وفق الحكمة والعدل لأنه صدر عن أمر الحكيم الخبير، وقد قامت البراهين واتضحت الدلائل وظهرت المعجزات على أن محمدا رسول الله، فبطل أن يكون قتال المسلمين لمن خالف الملة قتالا بغير عدل. وقد ذكرنا فيما تقدم إشارة إلى بعض ما في شرع الجهاد من الحكم والغايات المحمودة. وأما قتال المسلمين أمما من غير الظالمين لهم، هو القضية هم ظلموا أنفسهم، ظلموا الخلق، والمسلمين رسالتهم تحرير الخلق كلهم وليس تحرير العرب، ليست دعوتنا دعوة قومية، وبالتالي هم حاربوا فعلا الفرس والروم، ما كانوش لهم رغبة في محاربة العرب، ولكن الإسلام جاء ليعم الأرض كلها، فحاربوا أمما ظالمة لأنفسها وأزالوا هذا الظلم، فينبغي على البشرية أن تعرف لهم هذا الحق. قال وأن السبب إنما هو الاختلاف في الدين، يقول فهذا أوضح حجة على أنه على مقتضى العدل، لأنهم إنما يقاتلون المشركين بالله الكافرين به وبرسله، هم بيقاتلوا أمم غير ظالمة لهم، لماذا؟ لينهبوا ثرواتها ويستعلون عليها إلى غير هذا، وهذا هو الحاصل. لكن المسلمين لما قتلوا هذه الأمم قتلوها ليكون الدين كله لله. يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث ثرية قال اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله، فأعظم الظلم وأكبر الذنوب الشرك بالله والكفر به، فشرع الله الجهاد ليكون الدين كله لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإذا كان قتالك من ظلمك، إذا أنت تعترف أن القتال من ظلمك مشروع، القتال من ظلم عموم الخلق بمنع الحق عنهم مشروع، ولك طب مين اللي قال أنه الحق؟ خلاص ما احنا بنقول نتناقش، ما احنا بنقول نتناظر، أنت بتروح تدخل في الجحور تناظر نفسك، إنما طلبنا المناظرة على الملأ، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة ومع يهود المدينة ومع نصارى نجران ومع هرقل ومع غيرهم، واستمر المسلمون على ذلك. إذا قضية أنه هو حق ولا باطل، ما أنت لماذا تفرون من هذه المناظرة؟ إذا كان حق فيجب نشره، ويكون نشره أوجب من مجرد أن تقاتل من ظلمك. قال وإذا كان قتالك من ظلمك واعتدى عليك حتى يكف عن ظلمه واعتدائه لا يكون ظلما ولا قبيحة، فكيف يكون قتال الكافر بالله المكذب لرسوله وكتابه الآتي بأعظم الظلم وأكبر الذنب يقال فيه إنه بغير عدل؟ ما هذا إلا جهل عظيم، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذه قضية لابد من الانتباه إليه. وفي الواقع طب ده كان ربما في وقت أوقات يعني وبيقولوا الكلام ده، لكن دلوقتي عندهم القتال من أجل نشر الشرعية الدولية. يعني كان في وقت من الأوقات الشرعية الدولية لا تنتشر بحد السيف، الآن بقت الشرعية الدولية بتنشر بحد السيف. طب الشرعية الدولية دي جاءت في كتاب من عند الله، في كتاب مدعى أنه من عند الله؟ لا، جاء الديمقراطية دي أي من الذي جاء بها؟ يقول لك دي نتاج الفكر البشري. طب مليئة بالعيوب، يقول لك أحسن الوحشين، يعني بيعترف أن الديمقراطية مليئة بالعيوب، ومع ذلك يقاتل من أجلها، والقتال من أجلها ليس في عندهم أدنى يعني معرة ولا أدنى لوم، لا عند هذا البابا ولا عند أبيه الأكبر. وفي الواقع أن السياسة هي الأب الأكبر الآن. كان في وقت من الأوقات البابا الديني يرأس الملوك والأمراء. الآن انعكست القضية بعد العلمانية ما جت، بقى الدين لن يسمح له بالوجود إلا بإذن السياسة، فبقى الدين العبة في يد السياسة. فبلا شك أن ده ما يقدرش يقول للجيوش الجرارة الأوروبية اللي بتقاتل والأمريكية في أفغانستان، إيه المشكلة في أفغانستان، بيعملوا إيه، نشر الشرعية الدولية في العراق، كانوا بيدوروا على أسلحة الدمار الشامل ملقوهاش، على علاقة بن صدام والقاعدة ملقوهاش، قال لك بس نشر الديمقراطية ما طبقوهاش، القضاء على الطائفية زادت، ومع ذلك الحرب مستمر. لماذا؟ ولا أحد يتكلم، لا هذا الرجل ولا غيره تكلم. اللي عايزين يروحوا ليه جنوب السودان في دارفور؟ الحكومة الشرعية، وفق الشرعية الدولية، حكومة قائمة تقاتل قطاع طرق، وعايزين هم يروحوا يدافعوا عن قطاع الطرق، هكذا زينت لهم شياطينهم وتصدر القرارات وهكذا. ولا طيب الحاصل بغض النظر، يعني الشرعية الدولية يمكن أن يعني يجب أن تنشر بحد السيف. طيب إذا لماذا؟ مع أنهم يعترفون أنها من وضعهم وأنها من عند أنفسهم. إذا إحنا بندعي أن الإسلام من عند الله، يبحثوا في هذه الدعوة، فإن كانت فهي أوجب بالنشر. يقول وقوله إذ لا تكون عبادة الله إلا ما يصدر عن إرادة النفس، إلى قولي إلى آخر كلامه، قال جوابه إن هذا إن وجد في أحد الناس فليس على العموم، فلا تنتقد به الحكمة في مشروعية الجهاد، فإنه قد دخل في الإسلام فئام من الناس بالقتال، وافتتحت ديارهم بالسيف فدخلوا، وكثير منهم كارهون، فلما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن وبلغتهم معجزات النبوة وآيات الرسالة صلحت عقائدهم وانفتحت بصائرهم، وعلموا أنه الحق ودانوا به باطنا وظاهرا، وعلموا أبناءهم ونساءهم وبذلوا فيه نفوسهم وأموالهم، هذا مما لا يرتاب فيه ذو عقل صحيح. وهل يستجيذ من له أدنى مسك من عقل أن يقول إن من دخل في الإسلام بعد قيام الجهاد من العرب وغيرهم من أصناف الأمم أنهم إنما يصدقون بالإسلام ظاهرا فقط؟ هذا مما يعلم فساده ببديهة العقل، فإن الله قد خص هذه الأمة بما وهبها بها بما وهبها من الإيمان بالله ورسوله. يقول وتمام الانقياد لما جاء به الرسول منشرحة بذلك صدورهم، مصدقة به قلوبهم ما لم يعطي غيرهم من الأمم، وذلك لما أيد الله به نبيهم صلى الله عليه وسلم من المعجزات وأنواع الأدلة والآيات. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وكانت أمته خير الأمم وأكثر وكانت أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة وأول الناس سبقا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يقول أما قول النصراني ومن يلزم غيره بالتسليم له بواسطة التعذيب له أو التخويف إلى آخره، يقول فهو كلام ساقط، فإن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بالرسالة إلى الأمم مقرونة بالتخويف بالعذاب للمكذبين والإنذار للمخالفين، كما جاءت بالبشارة للمؤمنين والرجاء للمصدقين، ومنهم من جاء بالقتال. وبنو إسرائيل لما امتنعوا من التزام أحكام التوراة لثقلها عليهم رفع الله جبلا فوق رؤوسهم وقيل لهم التزموا وإلا وقع عليكم الجبل. ثم يقول وأيضا فالشرائع جاءت بالحدود وإيقاع العقوبة بالعصاة ليرتدعوا عن المعاصي والمخالفات. هذا الرجل خرج وتبجح وتكلم في، ولما خرجت المظاهرات اللي بيعتبروها دليل على ضعف الحجة خرج وتراجع. إذن في أقوام لا يجدي معهم إلا التخويف، وهو منهم، وكل هؤلاء من هؤلاء، ده هو ما التخويف بمجرد من على بعد خاف، وشددوا الحراسات على الفاتيكان ونحو هذا. فإذا هناك أقوام لا يجدي معهم إلا هذا، ماذا نصنع لهم؟ أقوام يعاندون ويجادلون بالباطل ولا يجدي معهم إلا التخويف. يقول ثم إن كما ذكرنا أنه يقال لأحد الناس لا إكراه في الدين، والجهاد إنما يذيل الأنظمة الكفرية التي تمنع نشر الدين وتعوق انتشاره، ولكن لم يحصل أنه أجبر أحد على الدخول في الإسلام. هنا بيقول هذا الرجل كلام في غاية العجب، يقول قال النصراني: ثم إنما يجعلونه علة للقتال من الاختلاف في الدين فينقضه فعلهم، حيث يتركون من يخضع لهم ويتدين بأي دين أراد. وقولهم أيضا إن للنصارى في شريعتهم ما يكفي لهم خلاص. يقول الجواب وبالله التوفيق: مراده بتركهم من يخضع لهم إقرار أهل الكتاب ونحوهم بالجزية، وهذا ليس على العموم. يعني الحاصل هو بيقول: طب انتوا بتقولوا القتال من أجل اختلاف الدين، ليه بينتهي القتال إذا خضعت لكم الأمم؟ نقول لأن حينئذ يطبق لا إكراه في الدين، وإنما صار الدين ظاهرا، فلما بقي ظاهرا خير الناس. يقول ثم يذكر الشيخ هنا أن أخذ الجزية ليس على إطلاقه، وإنما يؤخذ من أهل الكتاب على وجه الخصوص، لأن عندهم دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وصفته، فيرجى لهم أن تركوا، لأن العبرة إنقاذ العباد، إخراجهم من ما هم فيه من الكفر والضلال، فيرجى أن تركوا في الدولة الإسلامية أن يعيدوا النظر والأصل إيمانهم بالله، أنهم يعني أقصد يؤمنون بوجوده وليس إيمان ينفعهم، ويؤمنون بأنه في الجملة ينبغي أن يكون إلها واحدة، ويؤمنون بأصل الرسالات، وبالتالي فهم أقرب الكفار إلى الحق إن زال عنهم أمثال البابا. الآفة الجهاد لم يشرع إلا للبابا وأمثاله، ولذلك هو أكثر الناس انزعاجا منه. هو الجهاد يزيل هؤلاء ويبقى، فإذا زالوا دخل كثير من الناس في دين الله أفواج. أيضا شبيه بهذا يقول الشيخ: قال النصراني: إنما المسيحيون قد أمروا بالصبر والإحسان حتى للمبغضين لهم، وأما المسلمون أمروا بالقصاص وأخذ الثأر. طيب وهذا صحيح، الكتب الأناجيل التي في أيديهم تزعم ذلك، ولكن يبقى أليس المسيحيون يؤمنون أيضا بالعهد القديم؟ ده سؤال. الأمر الثاني: كيف وفقوا بين هذين الأمرين المتعارضين؟ ثم هم يحتجون علينا بأن في كتابهم أن من ضربك على خدك الأيمن فأضر له خدك الأيسر، بينما هم لا يطبقون هذا، ونحن نقول أن في كتابنا الأمر بجواز القصاص والأخذ بالثأر مع الترغيب في الإحسان، فمن عفى وأصلح وأحسن فلا بأس، فمن أخذ بثأره وانتصر بعد ظلمه فلا بأس، ومن عفى وأصلح فهو أحسن، فمن المتناقض مع نفسه؟ يقول الشيخ: الجواب وبالله التوفيق إن الذي شرعه الله للمسلمين في هذا الباب أكمل وأجل مما عند غيرهم، فإنه تعالى أذن لهم في القصاص من المعتدي وجعله حقا واجبا للمظلوم، وشرع التمكين له من أخذ حق، ولم يرد ذلك عليه بل ندبه إلى الفضل والصبر، فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولذلك رغب الله تبارك وتعالى في العفو، ولكن جعل الانتصار بعد الظلم حق، وهذا العدل الذي تقوم به السماوات والأرض، إلى آخر كلام ذكره الشيخ في معنى هذا. كما ذكرنا ده توضيح للفكرة العامة، وإن كان لا يلزمنا الإجابة عليهم تفصيليا. أيضا كمزيد من توضيح الفكرة العامة في ذلك، واقع في بحث طويل في الموضوع في كتاب معالم في الطريق للأستاذ سيد قطب رحمه الله، ذكر أيضا مراحل تشريع الجهاد نقلا عن الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ثم يناقش هؤلاء الذين يعني يرون أو يفرون من الاعتراف بأن الإسلام انتشر بحد السيف. يقول: والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن الجهاد في الإسلام ليدفعوا عن الإسلام هذا الاتهام، يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه، والتي تعبد الناس للناس. هذا الدين يعبد الناس لله، وكل الأديان الأخرى وعلى رأسها دين النصارى يعبد الناس للناس. انظر إلى ما يفعلونه لهؤلاء البابوات. إذن هذا البابا يعني خائف على عرش إلهيته التي تأله بها من دون الله. السياسيون وكبار رجال الدين عندهم آلهة من دون الله، ويعاون بعضهم بعضا على تضليل أتباعهم وعلى يعني إغراقهم في البعد عن العقل وعن التأمل في رسالة الحق. قال: هذا الدين قائم على تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه، والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من العبودية لله، وهما أمران، أي مبدأ لا إكراه في الدين ومبدأ إزالة النظم التي تعبد الناس للناس، أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما. ومن أجل هذا التخليط، وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة، الهزيمة النفسية، يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم الحرب الدفاعية. حتى الحرب الدفاعية الآن مطالبين أن نتنازل عنها. من الكلام ده يكتبه الأستاذ سيد قطب في مرحلة الستينيات، كانوا عايزين اعتراف بس مننا أن الإسلام حرب، الحرب في الإسلام للدفاع فقط. قالوا لهم كل معظم الناس قالوا لهم نعم، عشان يهربوا من التهمة أن الإسلام انتشر بحد السيف. طب هو الآن في حرب، في جهاد طلب موجود على وجه الأرض في عند المسلمين؟ المسلمين في حالات دفاع، وفي حالات دفاع ليست حتى جيوش نظامية. الدفاع كله يعني الدفاع من مجموعات صغيرة، ولكنهم يرعبون منها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مصرت بالرعب مثيرة شهر. فهم مرعوبون من هذا. وإذا كان ده حالهم وهم في الصورة دي، أما لو ملكوا ما هو أكثر من هذا. فإذا كأن الهجوم الآن على الحرب الدفاعية نفسها. يقول: والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم، ولا بواعث ولا تكييفها كذلك. إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله. طبعا ذكرنا دايما عبارات أستاذ قطب تحتاج إلى ضبط. يقول: أهداف العليا التي شرعها الله أولى، وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه أيضا، وهي من العبودية للعباد، وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين. إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر بصورة من الصور، أو بتعبير مرادف الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر. ودين النصارى من ذلك، يجعلون الأحبار والرهبان يملكون حق النسخ والتبديل والتحريف، يجعل بعضهم بجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله. إن هذا الإعلان، هذا الدين يعني، معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله. هذه من أشد العبارات التي انتقدت على الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ومع ان المعنى الذي يقصده واضح، الا ان مراعاة الادب في الكلام مع الله. هل البشر يغتصبون شيئا من الله عز وجل؟ هم ظلموا انفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ادعوا لانفسهم حق الالهية لكن لم يغتصبوا شيئا من الله، او عايز يقول انهم ادعوا لانفسهم هذا الحق. يقول وطرد هؤلاء المغتصبين، لا يعني هؤلاء الذين ألهوا أنفسهم، الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد. إن معنى هذا الدين تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض، أو بالتعبير القرآني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألم نناظرهم، ألم يناظرهم القرآن يوم نزلت هذه الآيات تبين لهم حقيقتهم أنهم اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ فلماذا يقول الآن أين المناظرات، أين المحاورات العقلية؟ ها هي، قال ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة كما كان الحال فيما يعرف باسم الثيوقراطية أو الحكم الإلهي المقدس، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة، وقيام مملكة الله في الأرض وإزالة مملكة البشر وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه، من أيدي هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم الإلهية، ورده إلى الله وحده، وسيادة الشريعة الإلهية وحدها، وإلغاء القوانين البشرية. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان، لأن المتسلطين على رقاب العباد كهذا البابا وغيره، والمغتصبين يقول والمغتصبين لسلطان الله أي المدعين لأنفسهم حق الإلهية من دون الله لا يسلمون سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان، بل يكذبون كما اعترفوا في الوثيقة التي ذكرناها بالأمس، اعترفوا أنهم كانوا في بعض تاريخهم يكذبون، وهم يكذبون دائما. يكذبون لماذا؟ لكي يحافظوا على سلطانهم، وإلا يقول وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض، وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال. إن هذا الإعلان العام لتحرير الإنسان في الأرض من كل سلطان غير سلطان الله بإعلان إلوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا، إنما كان إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا، إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك. ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل الحركة إلى جانب شكل البيان، ذلك ليواجه الواقع البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. في الواقع كلام طويل جدا من الأستاذ سيد قطب رحمه الله، يعني من أروع ما كتب الأستاذ سيد قطب، إذا باستثناء البعض السقطات اللفظية في التعبير، لكن أصل الفكرة يعني كانت يعني هي قمة شعوره باستعلاء الإيمان وقمة يعني تشربه لمنهج الله تبارك وتعالى. يعني باقية جزئية احنا قلنا هم بيتهمون بأمور ليست موجودة، كأننا رفعنا السيوف على الأعناق، وهذا غير حاصل، وبيذكروا أمور أخرى موجودة فعلا، ان احنا جاهدنا من أجل نشر الدين، وبنقول لهم مش مضطرين نجاوب لأن ده هو شريعة الله، ناقشونا في أصل الدين وكل الفروع فرع عليه، ومع ذلك ناقشناهم. في جزئية تانية قلنا هم عندهم ما هو أشد من ذلك، ده لو افترضنا أن ده خطأ يبقى عندهم ما هو أفدح. طب شوف الكلام في التوراة المحرفة قطعا، نحن نوقن ان الحكم الجهاد الذي شرع لموسى عليه السلام ومن بعد من انبياء بني اسرائيل كما شرع لنا، قتال المقاتلة وترك النساء والذرية وعدم اهلاك الحرث والنسل. لكن هم بيقولوا ايه؟ يقولون في سفر التثنية في الاصحاح 20: فاضربوا كل ذكر فيها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وجميع ما في المدينة من غنيمة فاغنموها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاكم الرب إلهكم، هكذا تفعلون بجميع المدن البعيدة منكم جدا التي لا تخص هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا. يعني في المدن البعيدة، يعني الكلام قريب مما في شرعنا، قتل المقاتلة وسبي النساء والذرية. المدن القريبة دول يخافوا منهم، فإيه؟ أما المدن القريبة فلا تبقوا أحدا منها حيا، بل تحللون إبادتهم. ويذكر أسماء 5-6 شعوب قريبة تعيش في بلاد الشام. أيضا في الإصحاح 12 من سفر التثنية، هذا كله منسوب لله عز وجل، هذا كله منسوب. وكما ذكرنا ده ما يخصش اليهود لوحدهم، النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم. طبعا حتة انهم متناقضين العهد القديم والعهد الجديد دي مش مشكلتنا احنا، يعني دي كان ينبغي لو عنده عقل كما يقول اعملوا عقولكم، طب هو لو عنده عقل يتراجع عن هذا الدين الباطل الذي فيه هذه المتناقضات. يقول: هذه هي الفرائض والاحكام التي تحفظون لتعملوها في الارض التي أعطاك الرب إله آبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. تخربون جميع الأماكن، تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم، طبعا كسر الأنصاب هذا من الشرع، وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان. تكسير أماكن الشرك هذا لا، يعني لا إشكال فيه، القضية في تخريب جميع الأماكن. سفر التثنية الإصحاح 13 يقول: إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها، قد خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، وفحصت وفتشت وسألت جيدة، وإذا الأمر صحيح وأكيد. طبعا لغة التوراة تدل أن إيه؟ كما ذكرنا بالأمس رجل قصاص ممل، يعني كلام لا يمكن أن يكون منسوب إلى الله. ويقول قد وإذا تفتشت وسألت وتفحصت وجدت أن الأمر صحيح وأكيد وقد عمل ذلك الرجز في وسطك، فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها بكل ما وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. دي لغة اللي بتكلم بها التوراة، فرض بيؤمن بها البابا وغير البابا، إيه وجه جوابهم عن هذا؟ يعني تقريبا هناك 5-6 نقول لا تختلف كثيرا عن هذا. التطبيق العملي لليهود، يعني مش هنجيب شهادة حد متحامل عليهم ولا حاجة، شهادة الدكتور سيد طنطاوي أستاذ الدكتوراه بتاعته في عن اليهود، يذكر من تاريخ اليهود نقلا عن عمد اليهود في هذه السنوات إلى ذبح الرومان في سنة 117 ميلادية. عمد اليهود في هذه السنوات إلى ذبح الرومان واليونان وأكلوا من لحومهم وسلخوا جلودهم وقطعوا أجسام كثيرين منهم نصفين من الرأس فنازلة، وألقوا بالكثيرين منهم إلى الحيوانات المفترسة حتى بلغ القتلى 220,000. يقول: من الطقوس الدينية المحترمة عند اليهود استنزافهم دم غير اليهودي ومزجهم هذا الدم بالعجين الذي يصنع منه فطير عيد الفصح عندهم، ولقد جرى بحث هذا الموضوع الإجرامي وثبتت حقيقته وممارسة اليهود له في مختلف مراحل التاريخ. وكان ثبوت هذه الجريمة عليهم من أهم الأسباب التي حملت غيرهم على اضطهادهم والتنكيل بهم. ولقد جمع بعض المؤرخين جرائم اليهود في هذا الشأن، أنه يأخذ دم غيره ليأكله ويصنع به فطيرا، فبلغت أكثر من 200 جريمة. يقول راجع في ذلك كتاب خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية للأستاذ عبدالله التل، وكتاب لهذا أكره إسرائيل للعقيد الركن أميم سامي الغمراوي. ومن أشهر هذه الجرائم ما حدث سنة 1840 ميلادية، ثبت عليهم أنهم قتلوا الأب توما وخادمة. طبعا الآباء الآن آباء النصارى غفروا، لأنهم يعني باركوا للاعنيكم، هذه يطبقوها على اليهود، وليس لسبب إلا للإنهزامية والتبعية الفكرية والعسكرية، وليس لنبل في أخلاقهم كما هو معلوم من فعلهم مع المسلمين. فإن حصل هذه الجريمة، اليهود قتلوا أحد من الملقب بالأب توما. قال: وملخص هذه الجريمة أن أحد حاخامات اليهود طلب الحصول على دم بشري غير يهودي لاستعماله في فطير عيد الفصح، فتكفل بذلك بعض اليهود واستدرجوا الأب توما وخادمه، ثم ذبحوهما واستنزفوا دماءهما، ولقد ثبتت التهمة على القتلة جميعا فحكم عليهم بالإعدام. إلا أن يهود أوروبا اهتموا بهذا الحادث، فأرسلوا عدد من أغنيائهم إلى محمد علي باشا حاكم مصر وسوريا حينئذ، وقدموا إليه أموالا طائلة وهدايا ثمينة، فأصدر أمرا بالعفو عن المجرمين الذين كانوا قد ارتكبوا جريمتهم في دمشق. يقول: وهناك جرائم كثيرة في التاريخ المعاصر، ومنذ أن وطأت أقدام اليهود أرض فلسطين وهم يقومون بجرائم تقشعر منها الأبدان. وهذه بعض النماذج. في 8 مايو سنة 48 اعتدى اليهود على قرية المجورة وقبضوا على 60 شابا ثم قتلوهم أمام أعين أهليهم. وفي فبراير سنة 1951 وضع اليهود القنابل داخل قرية شرافات فقتل عدد كبير من الرجال والنساء. وفي اكتوبر 53 انقض اليهود على قرية قبية فنسفوا منازلها بالمدافع وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ. وقد بلغ عدد القرى العربية التي دمرت تدميرا كاملا منذ عام 48 إلى عام 55 187 قرية، يعني قرى نسفت فنت من الوجود، كما كان يفتخر مناحم بيجن بذلك. يقول إن أكثر يعني الجيل الجديد في إسرائيل لا يعرف أسماء أكثر من 200 قرية عربية، وأنا فخور أنها قد انتهت تماما من التاريخ. قرى أبيدت بسكانها، لم يبقى لها أثر على الخريطة. وهكذا. فهذه بعض جرائم اليهود. يعني النصارى كما ذكرنا لديهم اضطراب كبير في يعني الأصول النظرية عندهم، هل يتبعون فيها التوراة أم يتبعون الإنجيل. ولكن من الناحية الواقعية فيما يتعلق بأمر القتال مع المخالف، كانوا يتبعون التوراة بكل حذافيرها من القتل والإبادة، وده حصل في الحروب الداخلية اللي بينهم من أتباع المذهب الواحد، وحصل أيضا من باب أولى مع المسلمين في الأندلس، ويحصل الآن. أنا أدري كيف يعني يأتي يتأتى لمثل هذا الرجل الشجاع أنه يتكلم على المحبة والسلام وترك العنف، وجيوش أتباعي تملأ الدنيا في ويا ليتها تقاتل قتالا شريفا، بل هتك الأعراض وإلقاء القنابل على المدنيين ونحو هذا. في الواقع يعني تنظر فقط إلى سلوك الغرب مع حلفائه من المسلمين في الحرب العالمية الأولى والثانية، لتنظر كيف الحال مع أعدائه. ده لما كان هناك الحلفاء وأن بعض البلاد العربية دخلت الحرب العالمية الثانية متحالفة مع بعض الدول كإنجلترا وغيرها، ما الذي حصل؟ بيذكر الأستاذ سيد قطب في معركة الإسلام والرأسمالية يعني بينعي على الساسة اللي عايزين يرجعوا تاني للحلف مع المعسكر الغربي، بيقول لهم: ألم يكفكم يعني ما حصل؟ فنذكر بعض الصور التي يذكرها من أيام الحلف في الحرب العالمية الثانية، كيف كان يتعامل جنود الصليب مع يعني المسلمين. يقول: ونحن لم ننسى بعد استهانة جنود الحليفة، الحليفة انجلترا، لما كانت في الحرب الأخيرة بأرواح المصريين، والذين كانت عرباتهم تدوسهم باستهانة كما تداس الكلاب، وتدوس كراماتهم وأعراضهم كما تداس الرقيق والعبيد، وما تزال هذه الحوادث تجري في الشقة العريضة التي يحتلونها على ضفاف القناة، كانوا لم يخرجوا بعد من القناة. ونحن لا ننسى نظرات الازدراء التي كانت تطل من عيون شذاذ الآفاق الذين حشدتهم الحليفة في أرضنا، وهم يتوجهون بها إلى الجماهير في غدوهم ورواحهم، بل ويتوجهون بها إلى ضباط البوليس وعساكره في أي مرة حضر هؤلاء للتفرج على حادثة من حوادث المجندين. فما كان للبوليس المصري إلا أن يتفرج، والحلفاء يدوسون المصريون بسياراتهم أو يركلونهم بأقدامهم ويبتزون منهم النقود في الطرقات. لقد شبعنا من منظر السكارى المعربدين من مجنديهم، والمائعات المستهترات من مجنداتهم، ومن تلك القاذورات الآدمية التي جلبوها معهم أو التي خلفوها لنا، مئات وألوف من الأعراض المسلومة والكرامات المهدرة والعار الذي تأنف منه الرجال والنساء. لقد استكفينا جوعا لنطعم شذاذ الآفاق من جنود الحلفاء، وعريا لتشتغل مصانعنا لكسوتهم بالتآمر مع رؤوس الأموال وممثليها في عالم الصناعة وفي كراسي الحكم. لسنا مستعدين مرة أخرى أن تخطف بناتنا من الطرقات والبيوت ليهدر عفافهن في المعسكرات والسيارات. وهذا يعني بعض كبار السن ممن أدرك هذه المرحلة يحكي في ذلك حكايات كثيرة. بل إن إلى يومنا هذا القوات الأمريكية في اليابان مع أنها حليفة معهم تمام الحلف، يقوم الجنود بالخروج واختطاف النساء، ومتى استطاعت السيارة أن تعود إلى المعسكر ليس للشرطة اليابانية أن تتدخل، فتشكي إلى قائد القوات الذي يعيد الفتاة بعدما يكون قد شبع منها هؤلاء الجنود. يقول: لسنا مستعدين مرة أخرى أن تخطف بناتنا من الطرقات والبيوت ليهدر عفافهن في المعسكرات والسيارات، ولا أن تخطف أقواتنا وطعامنا من المزارع والأسواق لنصاب نحن بالسل والجوع، ولا أن تخطف أموالنا وأرصدتنا من البنوك. طبعا الصورة دي تكاد تكون صورة طبق الأصل مما يحدث الآن في العراق، بالإضافة إلى سرقة البترول، يعني اللي جد من هذه الصورة هو سرقة البترول. يقول: ثم يقف بعد ذلك مستعمر متبجح مثل مصر تشرشل ليمن علينا بنعمة الحماية، ويطالبنا لا بالتنازل عن ديننا على بلاده، ديننا على بلاده، بل بدفع تعويضات عن تضحيات جنوده، لأنهم إنما كانوا يدافعون عنا كما هم الآن يأتون لنشر الديمقراطية في بلادنا، وعلينا أن ندفع الفاتورة. يقول: فأما فرنسا فصفحتها في تونس والجزائر ومراكش وفي مصر ذاتها أقذر من صفحة الإنجليز. إلى أن يقول: وفرنسا أم انتهت وهي في دور الانحلال الأخير على الرغم من كل دعاتها في الشرق العربي، ولكن ماضيها في وحشية البرابرة وتعصب الصليبيين، تقتل وتحرق وتعذب وتشوه وتسرق وتسلب، وترتكب في المغرب العربي ما ارتكبه المغول والصليبيون من آثام. فأما أمريكا فالذين لم يعيشوا فيها، كان في ذلك الوقت ما زال أمريكا في مهدها السياسي، وكانت يعني تعتبر على قدم المساواة مع أمريكا ومع إنجلترا وفرنسا، ثم خانت يعني حلفاء الأمس واستعلت عليهما كما هي الحال. فيقول: أما أمريكا فالذين لم يعيشوا فيها ولم يروها قد لا يذكرون لها إلا خيانتها لنا في قضيتنا بمجلس الأمن وفي حرب فلسطين، ولكن الذين عاشوا فيها ورأوا كيف ولغت صحافتها ومحطات إذاعتها وشركات أفلامها في كرامتنا وفي سمعتنا، وكيف نشرت ذلك بعداء واضح واحتقار مقصود، أو أحس ذلك العداء العنيف لكل ما هو إسلامي وشرقي بوجه عام، أو عرف كيف ينظر الأمريكان للملونين عامة ومدى ما يكنون لهم من احتقار. هؤلاء يعرفون ما هي أمريكا ويعرفون كيف يجب أن يردوا لها هذا الجميل وذك. ثم يتكلم عن الشيوعية وعدائها للأديان إلا دين اليهود. يعني الشيوعية من منهجها ألا تسمح لأي دين بالوجود، ولكنها تساعد إسرائيل لأن لحسابات سياسية ولمزيد من الكره في الإسلام. هذا حالهم لما كانوا حلفاء لنا، هذا فعلهم فينا وقت أن كانوا حلفاءنا، فكيف بفعلهم وقت الحرب؟ وهل لهؤلاء أن يتكلموا بعد ذلك؟ هذه القضية التي يعني أردنا أن ننبه عليه. باقي من الشبهات التي أثارها هذا الرجل كلامه على عقيدة المسلمين في قضية القدر، هذه نذكرها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.